وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين.
استخدم الهدهد أسلوب التشويق، فقد جاء بسبق صحفي يذاع لأول مرة لنبي الله سليمان عليه السلام، وهو واثق من نفسه ومن النبأ الذي جاء به، فوصفه بأنه نبأ يقين. وقد عاجل الهدهد سليمان بهذه المقدمة المشوقة لكي يمتص غضبه بسبب غيابه، فهو يعرف حزم الملك وشدته، ولذلك بدأ حديثه بمفاجأة تطغى على موضوع غيبته وتضمن إصغاء الملك له. وأي ملك لا يستمع وأحد رعاياه يقول له أحط بما لم تحط به؟ وكلماته هذه تثير في المستمع كل قوى الاستعداد والتحدي لسماع التالي، ثم أتبعها بإعطاء المستمع فكرة عن طبيعة الموضوع، وذلك حينما قال وجئتك من سبأ بنبأ يقين، فالموضوع يتعلق بسبأ. ونلحظ أنه لم يعرف بسبأ، فسيدنا سليمان يعرفها، كيف لا وهو رجل سياسة وحاكم دولة، لكنه لا يعرف تفاصيل فخامة الملك وطبيعة النظام فيها، فتشوق للسماع. وحينها توجه الهدهد لإلقاء محاضرة في التوحيد والعقيدة، كلماتها أحلى من الشهد المصفى، ألقاها بحرقة ولوعة وألم على أمة أنكرت ربها وجحدت نعمة خالقها ومولاها، فقال إني وجدت امرأة تملكهم. سرعة في الجواب، سرعة في الرد، سرعة في المدافعة، سرعة في سرد الحجج وتقديم الدلائل والبراهين، ثم انتقل بإعطاء صورة كاملة وشاملة وصافية وغير منقوصة بما رأى فيما يتعلق بقوم سبأ، فحدد نظام الحكم والقدرة الاقتصادية والنظام الاجتماعي ووضع المرأة فيه والتطور المدني والعقيدة الدينية ومدى رسوخها في نفوسهم، فقال عن الحكم ووضع المرأة الاجتماعي إني وجدت امرأة تملكهم، وقال عن القدرة الاقتصادية وأوتيت من كل شيء، وقال عن الوضع المدني والصناعي والحرفي ولها عرش عظيم، وقال عن الوضع الديني والعقدي المتمثل بعبادة الشمس وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وقال عن مدى رسوخ هذه العقيدة في نفوسهم وزين لهم الشيطان أعمالهم. وفي نهاية تقريره لم يقف الهدهد عند مجرد النقل والسرد، إنما ختم التقرير بجملة من التوصيات ووضع خطة محكمة ومدروسة تستغرق وقتا وجهدا لتغيير هؤلاء وتحويلهم عن هذه العقيدة، فقال ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. تقرير شامل وموجز صحفي ومستوى راق من جندي مبادر لم يكتفي بمجرد تأديته الأوامر، ولكن ومن منطلق فهمه وإيمانه برسالته التي يعمل تحت لوائها ينطلق ويؤدي ويبدع ويتفانى في إتقان دوره بما ينعكس بأعلى درجات الكفاءة والفعالية على تحقيق وإنجاز هذه الرسالة. إذن نجد أنفسنا أمام هدهد عجيب، صاحب إدراك وذكاء وإيمان وبراعة في عرض النبأ ويقظة إلى طبيعة موقفه وتلميح وإيماء رهيب، فهو يدرك أن هذه ملكة وأن هؤلاء رعية، ويدرك أنهم يسجدون للشمس من دون الله، ويدرك أن السجود لا يكون إلا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض وأنه هو رب العرش العظيم. ولا يتسرع سيدنا سليمان في تصديقه أو تكذيبه، ولا يستخف بالنبأ العظيم الذي جاء به، إنما يأخذ في تجربته للتأكد من صحته، شأن النبي العادل والملك الحازم. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. ولا يعلن في هذا الموقف فحوى الكتاب، فيظل ما فيه مغلقا حتى يفتح ويعلن هناك، ويسدل الستار على هذا المشهد ليرفع، فإذا الملكة وقد وصل إليها الكتاب وهي تستشير الملأ من قومها في هذا الأمر الخطير. قالت: يا أيها الملأ، إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. فهي تخبرهم أنه ألقي إليها كتاب، ومن هذا يتبين أنها لم تعلم من ألقى إليها الكتاب ولا كيف ألقاه. ولو كانت تعرف أن الهدهد هو الذي جاء به كما تقول التفاسير لأعنلت هذه العجيبة التي لا تقع كل يوم، ولكنها قالت بصيغة المجهول، مما يبين أنها لم تعلم كيف ألقي إليها ولا من ألقاه. وهي تصف الكتاب بأنه كريم، وهذا الوصف ربما خطر لها من ختمه أو شكله أو من محتوياته التي أعلنت عنها للملأ، إنه من سليمان وأنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. وهي كانت لا تعبد الله، ولكن صيت سليمان كان ذائعا في هذه الرقعة، ولغة الكتاب التي يحكيها القرآن فيها استعلاء وحزم وجزم، مما قد يوحي إليها بهذا الوصف الذي أعلنت. وفحوى الكتاب في غاية البساطة والقوة، فهو مبدوء بسم الله الرحمن الرحيم، ومطلوب فيه أمر واحد. وهكذا يكون خطاب رجال الدولة في الإسلام، مليء بالقوة والعزة والأنفة، لا يحابي الكفر ولا يسايره. وهكذا خطاب السياسيين في الإسلام، فلا يناشدون الأمم المتحدة، ولا ينبطحون للمجتمع الدولي، ولا يعولون على قرارات دول الفيتو، إنما يخاطبون العالم بكل قوة: ألا تعلوا على الحق وأتونا مسلمين.